أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد في عظمته وجلاله، المتفضل على خلقه بنعمه ونواله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بخير دين وبعثه رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. عباد الله، اتقوا الله واحذروا معصيته واخشوا غضبه، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. صدق الله العلي العظيم. في حياة البشر صراع دائم أزلي بين توجهات الخير وتوجهات الشر، وكلاهما ينبثقان من داخل الإنسان. توجهات الخير تنبثق من فطرة الإنسان ويدعمها عقل الإنسان، وتوجهات الشر تنبثق من الشهوات والغرائز والأهواء ويدعمها ويشجعها الشيطان. هذا الصراع صراع أزلي دائم لا يحسم في هذه الحياة الدنيا ما دام الأمران موجودين في أعماق الإنسان، فهو صراع مستمر. الشرائع الإلهية لا تسعى لحسم المعركة في هذه الدنيا، لأن ذلك أمر غير ممكن، وإنما تسعى الشرائع الإلهية لتعزيز معسكر الخير وإضعاف وتقليل معسكر الشر. كل البرامج والتعاليم الدينية هذا هدفها، كيف نقوي جانب الخير في حياة البشر وكيف نضعف جانب الشر. إذا أردنا أن نذكر مثالا تقريبيا نشير إلى الصراع بين الصحة والمرض. الأمراض موجودة، لكن أيضا هناك جهود تبذل من أجل مكافحة الأمراض ومن أجل تعزيز الحالة الصحية. لا تستطيع دولة أو مجتمع أن تدعي أنها تنهي الأمراض بعد ما يصير مرض، هذا غير ممكن. الشيء الممكن الذي يسعى له تعزيز المناعة الصحية، الحالة الصحية، ومقاومة الأمراض لتقليلها وإضعافها، وإلا إنهاء الأمراض ما يعني لا أعتقد أن مجتمعا بشريا يفكر فيه، لأنه غير ممكن. نعم، تقليل الأمراض، إضعاف أسباب مسببات الأمراض، مثال تقريبي. هذا الصراع بين الخير والشر، توجهات الخير وتوجهات الشر في حياة البشر من هذا النوع، السعي لتعزيز معسكر الخير وإضعاف معسكر الشر. وهذا له وسائل في برامج وتعاليم الشرائع الإلهية. من تلك البرامج أسلوب الرد على الشر، أسلوب مواجهة الشر، وخاصة في العلاقات الداخلية داخل المجتمع. ما هو الأسلوب؟ مواجهة الشر بالشر، مواجهة السوء بالسوء. قد يكون هذا مطلوب في بعض الحالات للردع، لمواجهة الظلم، قد يكون في بعض الحالات هذا مطلوب. لكن فيما يرتبط بالعلاقات الداخلية البينية بين أبناء المجتمع الواحد، الشرائع الإلهية تشجع على أن يقابل السوء ويقابل الشر بالخير والإحسان. إذا واحد واجهك بسوء، واجهك بشر، أساء إليك، أنت من حقك، الشرائع تعطيك حق مواجهة، المواجهة بالمثل، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى، لك الحق. لكن في نفس الوقت الشرائع الإلهية توجه إلى أن هذا ليس هو الأسلوب الأفضل دائما وأبدا. الأصل أن يسعى الناس لمواجهة الشر والسوء بالخير والإحسان. الآية الكريمة تقول ويدرؤون، يعني يواجهون، ويدرؤون بالحسنة السيئة، يواجهون السيئة، وهي ضمن هذا الفهم يعني السوء والإساءة التي تتوجه إليك من الآخرين تواجهها بالحسنة. أولئك لهم عقبى الدار، النتيجة في الدنيا، العاقبة الحسنة في الدنيا وفي الآخرة هي لهؤلاء الناس. كيف نفهم هذا الأمر؟ الشيطان، أهل السوء والشر، يريدون تعزيز توجهاتهم، وبالتالي الضرب والصافع والإساءة والعدوان هذا شيء مرغوب للشيطان. إذا شخص من البشر أساء وضرب صفع، إذن حصل شيء، نقطة في مصلحة معسكر الشيطان. هذا اللي يبغى الشيطان، يبغى واحد يصفع، يبغى واحد يضرب. فإذا أنت هم رديت عليه بالضرب، الشيطان هم يفرح، إيه صارت شغلة مرتين، فهذا يعزز هذا التوجه. الشرائع الإلهية تقول فقط في حالة الردع هذا الشيء مطلوب وهو حق، لكن فكروا في خيار آخر، أن تواجه الإساءة بالإحسان. ليش؟ حتى لا تتكرر الإساءة، لا تصير القضية قضيتين والشغلة شغلتين، ولعل ذلك يؤثر في الطرف الآخر اللي أساء، يعيد النظر في موقفه، يعيد النظر في تعامله، فلا يكرر الإساءة مرة أخرى. هذا ما نجد التأكيد عليه في النصوص، في كلمة جميلة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، يقول لا يكونن أخوك على الإساءة أقوى منك على الإحسان إليه. هذا أساء، استخدم قوته وطاقته وأساء إليك، طيب أنت تقدر تسيء إليه، بس أنت خليك أقوى على الإحسان منه على الإساءة. هو استخدم إرادته وقوته للإساءة، أنت عليك أن تواجه بشكل آخر فتكون أنت أقوى على الإحسان. ونصوص كثيرة تشجع هذه الحالة، وخاصة كما قلت في العلاقات البينية. مشكلة الناس في علاقاتهم حتى داخل العائلة، بين الزوج وزوجته، بين الأب وأبنائه، بين الجار وجيرانه، بين الزميل وزملائه، بين الناس أبناء المجتمع، حينما تتوجه إليه إساءة من أحد تصير استنفار داخل نفسه. شنو هذا الاستنفار؟ من أجل الانتقام، من أجل الرد. بعض الأحيان يقول يرد الصاع صاعين. هذا التوجه، توجه الانتقام والثار ورد الصاع صاعين، النصوص والتوجيهات الدينية تفيدنا بأن هذا في المحصلة ليس هو الأسلوب الناجع والمفيد. هذا عقب الدار ما تصير بالنتيجة. يمكن تكتيكيا أنت تحس بالانتصار، انتقمت لنفسك، لكن من حيث النتيجة النهائية عقب الدار، أولئك لهم عقب الدار كما تشير الآية، المحصلة النهائية مو بهذا الأسلوب، وإنما بأسلوب مواجهة الإساءة بالإحسان. عندنا نصوص كثيرة عن أمير المؤمنين علي عليه السلام، قال: إن من فضل الرجل أن ينصف من لم ينصفه ويحسن إلى من أساء إليه. أساء لك، أنت في المقابل تحسن له. في دعاء مكارم الأخلاق، وهو دعاء رائع وجميل وعظيم ويمتاز على كثير من الأدعية بالوضوح، بعض الأدعية شوية عباراتها مغلقة، الواحد يقرأ الدعاء تعبدا ما يدري وش المعنى المقصود، مو ملتفت إلى المعنى المقصود. دعاء مكارم الأخلاق لا، عباراته واضحة وأيضا تلامس الهموم الحياتية واليومية في حياة الإنسان الاجتماعية، ولذلك من الأدعية التي يوصى بالمواظبة عليها والمداومة عليها. دعاء مكارم الأخلاق، في هذا الدعاء الإمام عليه السلام يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، وسددني لأن أعارض من غشني بالنصح. هو يغشني لكن أنا أنصح، بس هذا يحتاج إلى تسديد. ليش يحتاج إلى تسديد إلهي؟ لأن الطبيعة البشرية توجه الإنسان للانتقام، مثل ما ورطني يا ورطة، مو شكل هو ورطني أنا بعد ورطة. الإمام يقول: لا، لأن أعارض من غشني بالنصح وأجزي من هجرني بالبر. هجرني، قاطعني، ما يجي، ما يسلم، ما يتواصل، كذا. بعض الناس يقول: ما يريدك لا تريده، اللي قاطعك خلاه، أنا مو محتاج إلى. الإمام يقول: لا، أطلب من الله التسديد حتى تواجه من قطعك، من هجرك بالبر. وأثيب من حرمني، بالباذل. ما يعطيني شيء، ما يصني من شيء، لا، أنا أوصل إلى شيء. وأكافئ من قطعني بالصلة، وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر. هذه هي التوجيهات الدينية، وهذا صعب على الإنسان، خاصة إذا كان الطرف الثاني طرف ضعيف، زوجته، ابنه، العامل اللي يشتغل عنده. هنا الإنسان يشوف نفسه في موقع التحدي، أنه كيف أنا أنهزم، كيف أنا أتراجع أمام هذا الضعيف. لكن هذا هو الفخر في الالتزام بالقيم. يقول علي عليه السلام: من كمال الإيمان مكافأة المسيء بالإحسان. ونحتاج إلى هذا الأمر، خاصة في العلاقة بين الأرحام والأقرباء. بعض الأحيان أرحامك، أقربائك، إما لأنه مشغول ما يتواصل معك، أو لأنه أصلا مو ملتفت إلى أهمية صلة الرحم، أو عنده في نفسه شيء، شوائب، مشاكل، حساسيات، كما تحصل بين أبناء البشر وخاصة بين الأرحام والأقرباء. طيب، إذا هو تركك وقطعك وإنت قطعته، بالنتيجة تحقق قطع الرحم، ما في صلة رحم، وهذا اللي يبغى الشيطان، ليش يستانس؟ قطعك وانت قطعته، عملا صار قطيعة رحم. إذا أردت أن تغضب إبليس، وإذا أردت أن ترضي الله، وإذا أردت أن تكون لك عقبة الدار، أنت بادر للتواصل مع أرحامك وإن قطعوك. بالتالي ماذا سيحصل؟ إذا أنت تواصلت معهم ما صار في قطيعة رحم، إذن لم يتحقق ما يريده الشيطان. ثانيا، في احتمال كبير أن رحمك ولو بعد مدة من الزمن يعيد النظر في موقفه فيبادلك التواصل، وبالتالي هذا انتصار للقيم الخيرة في مقابل القيم السيئة والتي هي منها قطيعة الرحم. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تقطع رحمك وإن قطعك، لا تقطع رحمك وإن قطعك. ونقل عن أبي ذر رضوان الله تعالى عليه: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أصل رحمي وإن أدبرت، حتى لو هم أعرضوا عني أنا أواصلهم. وعن علي عليه السلام: صلوا أرحامكم وإن قطعوكم. واسمعوا هذا الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا أدلكم على خير أخلاق الدنيا والآخرة؟ الله أكبر، شيء كبير، خير أخلاق الدنيا والآخرة. ألا أدلكم على خير أخلاق الدنيا والآخرة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وآله: من وصل من قطعه، وأعطى من حرمه، وعفى عمن ظلمه، هذه خير أخلاق الدنيا والآخرة. وورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، إن لي أهلا كنت أصلهم وهم يؤذوني، أنا أصلهم وهم يؤذوني، وقد أردت رفضهم، كل ما أتواصل وياهم ما أشوف منهم إلا السوء والأذى، إلى متى أنا أصبر عليهم؟ أردت رفضهم. هذا ما يتجاوب مع الحالة الداخلية عند الإنسان، رغبة الإنسان في الانتقام، في التحدي، في أخذ الثار. ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال له: إذن يرفضكم الله جميعا. ليش؟ لأن قطيعة رحم تصير من صوبكم من صوبه، صار تحققت قطيعة الرحم. بينما إذا أنت استمريت في التواصل بالتالي في صلة رحم، استمنوا اللي سوى صلة الرحم هذا بح. كلمة كبيرة هذه، عظيمة. إذن يرفضكم الله جميعا. يا إخوان، إحنا اللي نفتش عن الثواب وعن رضا الله في الركعات وفي الأدعية وفي الزيارات وفي الحجات، أيننا عن هذه الموارد؟ أيننا عن هذا السلوك؟ يقول: لإذن يرفضكم الله جميعا. قال: وكيف أصنع؟ إيش أسويه؟ أنا أواصلهم وهم ما يبادلون التواصل بل يسيئون إلي، وكيف أصنع؟ قال صلى الله عليه وآله: تعطي من حرمك، وتصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك. فإذا فعلت ذلك كان الله عز وجل لك عليهم ظهيرا. أنت ما بتنتصر لنفسك منهم كما ينتصر الله تعالى لك، كان الله عز وجل لك عليهم ظهيرا. طبعا هذا الخلق مو كل واحد يتمكن أن يصل إليه إلا إذا أراد، إذا عنده إرادة قوية يقدر يوصل إلى هذا المستوى. القرآن الكريم يقول: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نرتاح لهذا الكلام، ويتمنى الواحد أن يسوي هالحالة، لكن من اللي يقدر يسويها؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اللي عنده إرادة واللي عنده تسديد وتوفيق من الله. فهل نطمح أن نكون كذلك؟ اللهم اجعلنا كذلك. هذا بعد من الآية الكريمة: ويدرؤون بالحسنة السيئة. في بعد آخر فيما يرتبط بالإنسان نفسه، الإنسان بشر، تصدر منه أخطاء، تصدر منا ذنوب. ماذا يفعل الإنسان حينما تضعف إرادته فيخطئ فيذنب تجاه ربه سبحانه وتعالى؟ يتبع السيئة بالحسنة. ويدرؤون بالحسنة السيئة. أنت أذنبت، أنت أخطأت، اعمل خير، اعمل عمل حسن. ولذلك هذا فلسفة الكفارات. احنا عندنا كثير من الأشياء المخالفات اللي يسويها الإنسان، أفطر متعمدا، ما أدري في الحج خالف بعض الأشياء، الشرع يقول كفارة. الكفارة شنو؟ خب مو يضربوا 60 صوت، واحد ركب في مظلل في ظلال في الحج، لبس مخيط في الحج، الحمد لله، خب ما يضربوا بالسياط ولا يسجنوا كم يوم شرعا يعني، وإنما كفارة. الكفارات عندنا في الإسلام شنو؟ غالبا لو صيام، لو صدقة، لو عتق رقبة، والحمد لله ما في الآن عتق رقبة، لكن في عندنا صوم، والصوم عمل حسن، صدقة إعطاء الناس إطعام المساكين، هذا أيضا عمل حسنة. الإنسان إذا أذنب، إذا أخطأ وأراد محو ذلك الخطأ والذنب، فعليه أن يستغفر الله وأن يعمل العمل الصالح. يقول تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: يا معاذ، اتق الله حيث كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وفي رواية جميلة عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: ما أحسن الحسنات بعد السيئات، ما أحسن الحسنات بعد السيئات. يعني هذا تعزيز لتوجهات الخير، توجيه النفس أكثر إلى طريق الخير. وما أقبح السيئات بعد الحسنات، مسوي حسنة، مسوي خير، المفروض يعزز عند هذا التوجه، ينتكس، هذا شيء قبيح. وفي رواية تشير إلى بعد أن السيئة حينما تحصل من الإنسان، ما هي الحسنة التي تمحوها؟ لازم تتناسب معها في وضوحها ودلالتها. في بعض الأحيان واحد يجي يستغيب إنسان أمام ناس، أمام جماعة، يتكلم ضد واحد، بعدين يتصل بتلفونيا يعتذر منه، هذا مو طريقة. أنت أساءت في العلن، أنت جاي تعتذر في السر، هذا ما يصير. لازم الحسنة اللي تسويها، طبعا الاعتذار حسنة، الإشادة بالطرف الآخر حسنة، لكن مو في السر أو مع 2 3، يتكلم على واحد في العلن، بعدين قدام 2 3 يقول لهم: لا والله أنا مو قصدي كذا، وأنا أعتذر، فلان خوش إنسان، فلان طيب، هذا ما يصير، هذا مو الطريقة. اسمعوا ماذا يقول الإمام جعفر الصادق عليه السلام، يقول: من عمل سيئة في السر فليعمل حسنة في السر، ومن عمل سيئة في العلانية فليعمل حسنة في العلانية، من نفس الجنس. هكذا نجد أن التعاليم الدينية تلامس دقائق وتفاصيل أحاسيس نفس الإنسان وأمور المجتمع في علاقاتهم البينية وفي علاقاتهم مع ربهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الزلل والذنب والذنوب والمعاصي، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للتوبة والإنابة والاستغفار، وأن يجعلنا وإياكم ممن يدرؤون بالحسنة السيئة، وأن يكتب الله لنا ولكم عقب الدار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.